تزل ريانة لم تذبني
كلما هز خريف غصنها بسمت في وجهه لم تحفلي سيرة أدبية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام. لازال حديثنا الماتع مع الرجل الماتع عصام العطار في السيرة الأدبية. أهلا بك يا أبا أيمن، وكنت قطعت حديثك أنا في الحلقة الماضية رغم من الوقت وأنت تتحدث عن بدوي الجبل شاعر سورية، وذكرت لنا بعض أبياته، ولكن كانت في أبيات ذكرتها لي جميلة يعني في غاية الروعة، قلت أنا أريد أن أذكرك بها في هذه الحلقة.
أخي البدوي الجبل، ألا تجد شاعر مثل شوقي واسع الآفاق متعدد المجالات؟ بدوي الجبل ليس كذلك، ولكن له مقاطع من أجمل الشعر. وأنا بالحقيقة إذا ما بدي أتحدث عن الجانب الشخصي بهالأمور،
لا أتحدث،
أنا بالحقيقة كان في فرص كثيرة ليقوم بيننا ومعرفة، ولكنني كان مني الصدود لأسباب
خلاف
التوجه. لا، ليس هذا من الأسباب. وبدوي الجبل لم يكن عنده هذه العصبية، كان شاعر عربي إذا ذكر الإسلام مجدد الإسلام، ولكن كانت سياسته سياسة هاشمية في يعني قضايا سياسية تباعد. بعدين بدوي الجبل عنده نخوة وأمور طيبة، ولكن طبيعة السلوك والحياة باعدت. ولكن يا أخي، هو على فراش المرض اللي مات به يقول بدمشق، يعني هو مات وبرعاية قوية من الأسد، أرسل لي رسالة يقول أنه بالواقع كان أمله وحلمه أنه نتعارف، وهو يحمل لي من المحبة والتقدير البالغ، ولم نلتقي.
ما لقيته؟
لا، ولكن الحقيقة بالفعل له شعر رائع. وتصور هو أسرته من كبار العلويين، وإن كان هو يبدو لي أنه مش معنى ذلك، ولكن هو شاعر وطني، شاعر عربي بشكل شامل، وإن تختلف معه بالاجتهادات السياسية في أمور ما لها علاقة بالجانب الطائفي يعني بالنسبة. أما بعد ذلك يا أخي، له شعر رائع في صدقه، في تصويره للواقع. أنت الأبيات اللي تشير إليها قوله من قصيدة طويلة، والقصيدة كلها جديرة بالقراءة، كلها قصيدة رائعة عقب الهزيمة اللي كانت سنة 1967. له قصيدة بالواقع من أروع القصائد اللي ينقد فيها عبد الناصر والحكم الدكتاتوري، والحكم الدكتاتوري البعثي الاستبدادي. بيقول في جملته: نحن أسرى وحين ضيم حمانا، هزمنا أمام إسرائيل وراحت الجولان نحن أسرى وحين ضيم حمانا كاد يقضي من حزنه المأسور. كل فرد من الرعية عبد، ومن البعث كل فرد أمير. نحن موتى وشر ما ابتدع الطغيان، موتى على الدروب تسير. نحن موتى وإن غدونا ورحنا، والبيوت المزوقات قبور. نحن موتى يسر جار لجار مستريبا، متى يكون النشور يغضب القاهر المسلح بالنار إن أن أوشك المقهور يغضب القاهر المسلح بالنار إذا أن أوشك المقهور. شايف الأبيات رائعة جدا. وبعدين يصور الواقع بأبيات ثانية. الأبيات رائعة. ببعض شعره شاعر عظيم بدوي الجبل ببعض شعره ما بتاخده ككل ليس له ضخامة شوقي أو في فرق كبير. بدعة الذل حين لا يذكر الإنسان في الشام أنه إنسان.
الله.
بدعة الذل أن يصاغ من الفرد إله مهيمن ديان. يا لها دولة يعاقب فيها كالجنات العقول والأذهان. أين حريتي؟ لم يبق حرا من جهير النداء إلا الأذان.
الله.
وفي خاتمة هالأبيات
ودهم كمان يقضون عليه.
من أروع الأبيات: لا يهين الشعوب إلا رضاها، رضي الناس بالهوان فهان.
والله أكبر.
طبعا هذا يشبه قول خليل مطران: كل قوم خالقون يرونهم، قيصر قيل له أم قيل كسرى. فبدوي الجبل الحقيقة شاعر. والشاعر الآخر كاللي كان له وجود أبو ريشة.
جميل. أنا كنت بسألك عنه، ممتاز. وبمناسبة بدوي الجبل يقول عنه راشد المبارك، وأنا راشد بيكون ضيفي في الحلقات هذه بإذن الله. نعم. سيرة أدبية. حدثني عن بدوي الجبل وتحدثنا عنه، يقول الشاعر المفضل عندي الأول بدوي الجبل، هذا راشد المبارك يعني.
معه في بعض المجالات. نعم. شايف كيف؟ لا شك أنه مثل هذا الشيء، هل نقوله فعلا من أروع الشعر، لا يكاد يلحق أحد في هذا المجال، ولكن ليس في كل مجال.
جميل. صل حديثك بعمر.
عمر أبو ريشة شاعر مدل بنفسه كثيرا. كونه مدل بنفسه ما يعني كان يتزلف للحكام، وكان شاعرا جريئا وصاحب إلقاء. ما سمعت أروع إلقاء للشعر من عمر أبو ريشة.
سمعت نفسك؟
لا طبعا. طبعا هو أروع إلقاء. إلقاء للشعر بالواقع إلقاء رائع، يساعد على ذلك صوت مناسب ونفس مديد وواقع له شعر جميل. من الأبيات المشهورة: اللي صارت أمتي كم صنم مجدته، لم يكن يحمل طهر الصنم. وإن كان هذا مو كلام الصنم، ما له طاهر. هذا مأخوذ من المتنبي، وأنا أيضا أخذه من المتنبي بأبيات المتنبي. بيقول: أسيرها بين أصنام أشاهدها، ولا أشاهد فيها عفة الصنم. الصنم ما بيأذي، أما الصنم طاهر لا. أمتي كم صنم مجدته، لم يكن يحمل طهر الصنم. لا يلام الذئب في عدوانه، إن يكن راعي عدو الغنم فاحبس الشكوى، فلولاك لما كان في الحكم عبيد الدرهم. رب ومعتصماهم طلقت ملء أفواه البنات ليتم، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم.
الله.
هو جريء في النقد. في قصيدة له عن خالد بن الوليد أظن: لا تقل ذلت الرجولة يا خالد واستسلمت إلى الأحزان، حمحمات الخيول في ركبك الظافر، ما زلنا نشوة الآذان. هم تلفت ترى الجنود كما كانوا منار الإباء والعنفوان ما تخلوا عن الجهاد ولكن قادهم كل خائن وجبان. وله أبيات في حاكم مشهور في بلادنا بس ما بقوله لأنه قاسي جدا. كان هذا الحاكم رئيس للوزراء وقال فيه هذه الأبيات القاتلة الهائلة اللي ما بستطيع أقولها.
الأبيات؟
إيه ما بستطيع أقولها قاسية.
ما في مشكلة بس من أي ناحية قاسية؟ ليش يقولها يا شيخ؟
ما بقول بمن لما بيقول إن أرحام البغايا لم تلد مجرما في شكل هذا المجرم.
الله قولها
بقول من ما بستطيع أقول هذا كان من الزعماء السياسيين ثم تولى
نحن ما نبغى اسمه بس نبغى الأبيات
ثم فقد ثقة الناس بس قال هالأبيات وكان له شعبية وجرأة يعني نحن كمان يعني مالنا من جيل متقدم هدول كلهم جيل متقدم علينا ولكن كان بيننا معرفة لما أخرجت أنا لما سدوا علي طريق سوريا ثم أخرجت من لبنان ثم كنت في الأردن لفترة من الوقت أتى زائرا للأردن بدعوة من الأمير الحسن بن طلال والله وأنا الأمير الحسن بن طلال نشأت بيننا صداقة في تلك الفترة.
سأسألك عن الأمير من ضمن الشخصيات اللي كتبتهم الأمير حسن وحسين أيضا لأنهم في حديث لك سأسألك عنهم فيما بعد في
هذا الشخصية. حديث آخر
أي في الشخصيات.
ولكن لما أتى أبو ريشة سعى إلي أخذ المبادرة وزارني ثم لما كنت في السعودية يمكن بآخر مرة 1983 أيضا زارني وقضى معي وقتا طويلا وأنشدني من شعره ما يعجب ويطرب لأنه القاء للشعر أمام الجماهير شيء رائع وأيضا في المجلس الخاص شيء رائع ولكن يعني هو معجب بنفسه كثيرا وشديد التجريح الأحلى سبيل المثال من الأشياء اللي قل ليها هناك بلقائنا بالسعودية قال ما هجي الرسول صلى الله عليه وسلم بأكثر مما صنع شوقي في نهج البردي وبدأ يقرأ لنهج البردي بيت بيت وينقض من ريم على القاع بين الباني والعلم أحل سفك دمي في الأشهر الحرمي ويتحدث إنه هذا تغزل مثلي أو طبعا هذا تجني كبير ولكن كان شديد التجريح لشوقي وشوقي بالواقع شاعر
سنأتي لشوقي وسأسألك عن حافظ إبراهيم وعن شوقي كل سنأتي له في الطريق لكن عمره بديشة قبل نتجاوزه يعني هو فعلا جعل بصمة له وكذا
شاعر كبير بالواقع وقلت لك أنه صاحب أجمل إلقاء سمعته أنا للشعر
قبل نتجاوز للنزار بس قبل نتجاوز للنزار وسألك عن النزار هو يقول يا شعب عمره بديشة لا تشكو الشقاء ولا تطل فيه نواحك لو لم تكن بيديك مجروحا لضمدنا جراحك أنت انتقيت رجال أمريكا وارتقبت بهم صلاحك فإذا بهم يرخون فوق خسيس دنياهم وشاحك لهفي عليك أيسيل صدرك من جراحتهم وتعطيهم سلاحك لهفي عليك هكذا تطوي على ذل جناحك إلى آخر القصيدة
طبعا يعني هذا الزرك لي له كم صائح وطني حسبت به كشاف غمته ومنجده دارت به الأيام دورتها فارتعت حين رأيت مشهده أبصرته مستهدفا وطني والسهم بين يديه سدده ما كان يطلب غير مرتبة أو منصب حتى تقلده. هؤلاء شعراء.
خلينا نجاوز لنزار قبل ثنتين حلقة. نزار كيف كان بالنسبة لك؟
شوف نزار هو أكبر منا سنا بالسنوات، لكن بما أنه الواحد لا يعيش بمعزل عن الحياة الفكرية والأدبية، لما طلع الكتاب قالت لي السمراء أو كتاب فاحش كذا، كتاب سيء ساقط كتير، بس أخرجه بشكل ظريف وملفوف، وتعالي الطنطاوي كتب مقال بقي جارح في نفس نزار قباني على امتداد عمره لما أبوه توفيق القباني كان موجود في نطاق الكتلة الوطنية العمل الوطني، وهو صاحب معمل للشوكولاتة والظريفة هل تلف بالعلب، فقال انه ولد مدلل ابو طالع الديوان كذا، ونقد ونقد. بقي يؤلم نزار القباني على امتداد الله. بعد ذلك ضربت الايام فيما بيننا، شفت والله انا قرات له لدواوينه ما كلها كذا الحقيقه، إيش الديوان اللي قرأت له قصائد في ديوان بعضها قصائد جميلة. في يوم من الأيام قبل ذلك حتى أقول لك، توفيق القباني أبو لنزار قباني اسمه الحقيقي توفيق أقبيق. أقبيق يمكن معناها الشارب الأحمر أو غيره، بعدين قباني نسبة للعمل بمال القبان أو فهو ابن عم محمد أقبيق. محمد أقبيق القاضي اللي قلت لك أني أنا وقفت بجواره ونجح ونشأت بيننا صلة وعلاقة طيبة خلال الحملات الانتخابية اللي قامت من أجل، كان في اجتماع كبير في بيت توفيق القباني أبوه لنزار، وأنا كنت الخطيب الرئيسي في هذا الاجتماع، لذلك يعني إلي في هذه الأوساط وجود مرموق. بعدين لما طلعت للحياة العامة وأصبحت في حفلة من الحفلات الدبلوماسية، كان التقيت بنزار والتقى بي وجلسنا جلسة طويلة على طاولة ودردشنا بأمور كثيرة، والرجل عبر عن محبة كبيرة وتقدير كبير واحترام كبير، وتحدثنا فيما بعد في جريدة النهار المعروفة كان لها ملحق أدبي. فنزار قباني يقول في هذا الملحق الأدبي كيف أنه انجرح وتآلم بما كتبه علي الطنطاوي، يقول ولكن الحقيقة عوضه، وكان معنى الكلام البلسم لجراحه أنه التقى عصام العطار وسمع منه أنه قرأ بعض قصائده. ولكن فيما بعد حتى يعني لم يكن التواصل معنا حتى ولو على صعيد أدبي يعني من مصلحة أي أحد، لأن النظام السوري يحاربنا وهو بقي ما يزال فترة بالنظام السوري، أما في بيننا معرفة وأنا بعرف بعض شعر القباني وقصائده الوطنية الأخيرة، بالواقع قصائد يعني ذات تأثير كانت، وأنا بالواقع بعرف القباني الشاعر. شوف القباني يعني كتب الشعر بلغة الناس فصار مفهوم للناس. طبعا كمان يعني بالواقع الجنس بشعره هذا عنصر جاذب، ولكنه كان أيضا مش مجرد حكى جنس، كان شاعر وفنان، وفي شعره أشياء جميلة رائعة. ولما كتب في الوطنيات كتب أشياء من أجود الأشياء.
ما يعلق في ذهنك شيء منها؟
نعم،
ما يعلق في ذهنك بعض وطنيات وبعض كتابات وحتى الغزلية كان؟ لا يعني لا تبخل علينا بها حتى.
لا 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 أحدا. وإن كانت هلا شوف أنا يا أخي أقرأ هلا بتطلع بتلاقي عندي ديوان أبو نواس.
أنا الحقيقة استعرضت مكتبتك هذه
وبتلاقي
ذهلت من تنوع الدواوين الشعرية.
لا الكتاب الأغاني وما يحوي هنا كل
لا الدواوين الحديثة
والقوانين والدواوين. أنا شوف الحقيقة أكافح لأتجدد باستمرار، وإن كان الآن معظم قراءتي أنا أقرأ اللغة الفرنسية وأقرأ اللغة الألمانية. طلع فرزيك عندي
كل هذا، شوف الكتب هذه
هي دائرة معارف ألمانية وهاللي فوق دائرة معارف ألمانية وهذا كمان الموسوعة لاروس الفرنسية. لكن عندي
سنتحدث إحنا عن الأدب
معظم شوف أنا أقرأ ولكن لست مرجع فيها الأمور.
لا أبدا، لكن
في حلقة
ستخصص عن الأدب الأوروبي ورأيك فيه وقراءتك فيه.
لا لا ما لي أنا على هذا
والحضارات. لا في أشياء طريفة عندك. لا إحنا نريد شيء
مليح ممكن أنه
لكن نزار ما تذكر لنا شيء لولا العباءات التي التفوا بها. ما
أنت أفسر بالنيابة عني
أنهم أعرابوا
ما يعني
طيب إذا سمعت الذاكرة ممكن أنك تجيك بعض. لكن بسألك قبل نختم الحلقة من سوريا بقي 5 دقائق، سليمان العيسى.
سلمان العيسى
سليمان ولا سليمان
سوري. سليمان العيسى
الشعر السوري.
سوري هذا تعرف فرنسا تفاهمت مع تركيا وفصلت الإسكندرونة المنطقة هذه عن سوريا وضمت لتركيا، وبالتالي نزح ناس من هناك من اللي يتمسكون بالقومية العربية وما بقوا هناك، على رأسهم من العلويين زكي الأرتسوزي اللي بيعتبرون فيلسوف الكبير، وأنا ما أشارك أنه وهل يدعي أنه هو منشئ حزب البعث قبل ميشيل عفلق، وكانوا بيحترموه كثير. أنا تقديري زكي الأرسوزي، أنا أعرف قارئ كل هؤلاء هل يمثلون الاتجاهات المختلفة قراءة وفي يبدو حياته كان فيها زهد واستقامة وعاش حياة، وكان رجل مبدأ. أنا برأيي أن بيعتبروه فيلسوف، أنا بيعتبروه رجل من أسخف من قرأت لهم. هو من الأشياء اللي جرت بعد الانقلاب البعثي، هل يمجد زكي الأرتسوزي. قرأت له كتاب من أعجب الكتب، فخطبة أنا باعتبار أعلنت استئناف العمل، خطبة من خطب مسجد الجامعة تحدثت عن هذا الكتاب وتحدثت عن سخافة. استغفر الله يعني ما يعني في حدود ما قرأت له بالواقع وبشكل شديد. بعد أيام كنت في مكتبة اسمها مكتبة البابيروس اليقظة هذه أنظر في لقيت زكي الأرسوزي وعم يسألهم عن هالكتاب هل هاجمته يمكن ما عاد عنده منه، لكن لا سلمت عليه ولا سلم عليه. شو جاب ها سليمان العيسى، ولكن الحقيقة شاعر عربي متحمس، والحياة ما بتستطيع أنت تأخذ إنسان بزمن معين، لأنه الإنسان من خلال الزمن يتطور. الرجل شاعر من الشعراء الكبار، ثم أيضا في ميادين مختلفة كان له آثار طيبة، القصص للأطفال في ميادين تربوية وغيره، فهو من الشعراء الكبار. كان من حزب البعث وتحرك في نطاقه، أما الآن أظن أنه لا ينتمي، ولكنه لا ينتمي لي، ولكنه شاعر من الشعراء الكبار.
هو متعب الآن.
شوف الله يعافيه.
حدثني عنه راشد المبارك، وراشد المبارك له صداقة قوية معه، وبينهم شعر وبينهم أشياء.
وحدثني. وهو أهل للتقدير وأهل الصداقة. الشعر أخي يا أما يكون رائع أو لا يكون. ما اللي بقول لا تقل شعرا ولا تهمم به، وإذا ما قلت شعرا فأجد الشعر. أنا أنشدتك هالأبيات تبع خذها إذا أنشدت للقوم من طرب صدورها عرفت منها قوافيها، ينسى لها الراكب العجلان حاجته ويصبح الحاسد الغضبان يطريها. والله شوف في شعر لا يغيب عن الذهن. يحضرني الآن على سبيل المثال قصيدة لفيكتور هيغو. فيكتور هيغو بالقرن التاسع عشر، ولكن هنالك من يعد أكبر شعراء فرنسا في كل الأوقات، وهو كاتب قصة، أيضا صاحب قصة البؤساء. البؤساء كبيرة ولكن لها مختصرات ولها شيء. الرجل الضاحك أحد نوتردام. أنا تقريبا قرأت فيكتور هيغو ناثرا، وقرأت فيكتور هيغو شاعرا، عندي غير قليل من دواوين وشاعر. في جملة قصائده قصيدة عن نابليون، هو اختلف مع نابليون اللي أتى من بعد من أحفاد نابليون، ولكن هذا فيكتور هيغو قصيدته عن نابليون اللي اكتسح أوروبا وسيطر على الممالك وعين عليها ملوك، لما إجا وريث التاج وخرج للجماهير يحمل الوليد الصغير والمدافع تضرب والكذا
ولما وقف على الشرفة داخل هذا الإطار، وهل كما يصور فيكتور هيغو الكلام، وقال لافنير لافنير إتموا، المستقبل المستقبل بيدي، بيقول له سير لافنير إني تبيرسون، المستقبل ليس بيد أحد، أشاك فواكلو صون توتي سيبا نودي أديو. على كل مرة تدق فيها الساعة كل شيء على الأرض بيقول الوداع. بعدين بكلمه بيقول له شوف إنك أنت قد تملك الأرض بس لا تملك الزمان، وكيف هؤلاء جميعا.
اذكرها بالفرنسية إذا تقدر،
يعني طويلة قصيدة.
لا مو كلها، لأنه أنا بقول لك شيء، أنا والله أطرب حتى لغتك بالفرنسية أطرب للإيقاع والإلقاء حقك، أشعر أني منسجم وأنا ما أعرف معانيها.
يعني قد ما بدي،
لا مقاطع لأنه بقي أقل من دقيقة، بس مقاطع مع الترجمة جميلة.
خلص هلا قطعتني وراحت القصيدة كلها من رأسي. يا أخي قصيدة رائعة والله، أنا أقرأها الحين بعد الحين من الطرب. وهو لغته بالواقع لغة لغة رائعة رنانة، لا شك أنه فيكتور هيغو من، ولكن مما يذكر عن فيكتور هيغو أنه إذا كتب يأتي بالروائع، أما إذا أراد أن يتكلم ما
سبحان الله
ما بال إنما بالواقع كان له تأثير شعبي الكبير.
جميل.
لأنه لما مات طلع بجنازته يمكن بيقولوا مليون مليون في ذلك الزمن غير المليون. هذا الشعب زحف. جميل. لوداع فيكتور هيغو.
جميل يا أبا أيمن، أنا أريد أن أودع المشاهدين الآن وأقول لهم الحلقة القادمة سندخل بإذن الله في مرحلة مصر، السفر الأول لعصام العطار إلى مصر ولقائه بأدباء مصر، ولنا حديث ماتع معه إن شاء الله في الحلقة القادمة. السلام عليكم.
وعليكم
ورحمة الله
وبركاته. ورحمة الله وبركاته. فيها رفض، رفض بكل كياني بفكري وقلبي ومواقفي للهوان اللي يعيش الناس. يحب القيد يدمي معصميه ويكره أن تفك له القيود، فإن حطمتها قهرا وقسرا يظل كأن في يده الحديد. كوراجي استجوت أبا أوس دور استبسر أوس دور داس استهوب زاخي، يعني الشجاعة اللي تجعلك تقتحم وتبدأ أمر طيب، ولكن الحقيقة أطيب منه أن تستمر وتثابر. فلن استكاين شاند أبليق نبلايب، يعني أن تسقط وتعثر في الطريق مو عيب، ولكن العيب أنك تبقى منبطح على الأرض.
ذكريات من صبانا الأولين لم تزل ريانة